بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا عند حديث أبي هريرة الطويل فيما يتعلق بشيء من أمور الآخرة وما يكون في العرصات. قال في الحديث: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد. قال: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. فيه الإيمان بوجود الصراط، أنه كما في حديث أبي سعيد الخدري أدق من الشعرة وأحد من السيف على متن جهنم. قال: فأكون أنا وأمتي أول من يجيز. هذا فيه كرامة النبي صلى الله عليه وسلم وتفضيله على سائر الأنبياء، وتفضيل هذه الأمة على سائر الأمم. فأول من يجيز أن يمر ويقطع على الصراط هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذه الأمة. قال: ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لهول الأمر وشدة الموقف، فلا يستطيع أن يتكلم إلا الرسل. قال: ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، كما تقدم لهول الموقف وشدته، فإن الكلمات التي ينطقون بها في هذا الموقف العظيم العصيب هو قولهم اللهم سلم سلم. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، نوع من أنواع النبات، وعليه شوك، عليه شوك، عليه كلاليب، يعني الكلاب هو الحديدة المعطوفة التي يعلق عليها اللحم أو غيره. قال: وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. أخبر الله سبحانه وتعالى وعلم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يكن يعلم من أمور الدين والدنيا. فكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر لهم أمورا قد تخفى عليهم وهم أهل البادية، يعني يشارك أهل البادية في معارفهم، ويشارك أهل القرى في معارفهم، ويشارك القريب والبعيد. وهذا كل مما علمه الله سبحانه وتعالى، وصدق الله عز وجل إذ يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. قال: هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. لا شك أن أمور الآخرة غير أمور الدنيا، قد تتفق في الأسماء، أما في الكيفية والحجم فلا استواء. فيقول: لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم المؤمن بقي بعمله، ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. قال: تخطف الناس بأعمالهم، في أن العباد يجيزون الصراط سرعة وبطئا بحسب أعمالهم التي كانوا يعملونها في الدنيا. فكما في حديث أبي هريرة وحذيفة الآخر أن من الناس من يمر على الصراط كمرور البرق في سرعته، يعني تعرفون كيف يأتي ويذهب في لمح البصر، ومنهم من يمر على الصراط كمر الريح، ومنهم من يمر كجري الخيل، ومنهم من يمر كجري أسرع الناس جريا من الرجال، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم الناجي، ومنهم الساقط، ومنهم المكردس في نار جهنم. فكما جاء في هذا الحديث تختف الناس بأعمالهم، أنهم متفاوتون في مرورهم على الصراط بقدر تفاوتهم في الأعمال. فمن كان أسرع إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى في الدنيا كان أسرع في مروره على الصراط يوم القيامة. وفي أهمية الأعمال، فالله سبحانه وتعالى يعني ينعم على عبده بالحياة السعيدة في الدنيا بسبب عمله الصالح، وهكذا يؤمنه من الأهوال والكربات والشدائد في قبره بسبب عمله الصالح. وهكذا الناس متفاوتون في الموقف من بلوغ العرق، منهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون إلى ركبتيه، ومنهم من يكون إلى حقويه، ومنهم من يكون إلى صدره، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى فمه. وهكذا هم متفاوتون في الجنة في درجاتها بحسب تفاوتهم في الأعمال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكل درجات مما عملوا. ففي الدنيا يقول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة وسعيدة بحسب تحقيق الإيمان والعمل الصالح. فالمؤمن ينعمه الله سبحانه وتعالى في دنياه، وهكذا ينعمه في قبره وفي آخرته. وليس معنى نعيم الدنيا أن يكون من أهل الأموال الطائلة أو من أهل الثروات الكثيرة، بل سعادة القلب ونور الإيمان والطمأنينة وصدق اللجوء والمناجاة لله سبحانه وتعالى وفراغ القلب. هذه كلها سعادة لا تعادلها سعادة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هكذا في القبر، كما في حديث البراء بن عازب أن المؤمن يأتيه عمله الصالح في صورة رجل حسن الهيئة وحسن الملبس، فيستأنس فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وهكذا كما تقدم في حديث المقداد بن الأسود أن الشمس يوم القيامة تدنو من الخلائق مقدار ميل، قال الراوي: لا أدري هل الميل الذي يكتحل به أو المسافة المعروفة. فيتفاوت الناس في مقدار عرقهم بحسب تفاوتهم في الأعمال الصالحة. وهكذا في المرور على الصراط كما في هذا الحديث قال: تخطف الناس بأعمالهم، يعني يمشون في سرعتهم، لأن كل من كان أسرع كان الخوف عليه أقل والأهوال عليه أخف. فمن مر على مكان مخوف بسرعة مذهلة وشديدة تخف عليه المخاوف وتقل ويقل عليه الفزع، لكن مكان مخوف تخاف وتذهب القلوب وتنقطع بالبقاء ثواني فيها، كيف لو طالت المدة وهو في مكان مخوف شديد المخافة. فهكذا يؤمن أهل الإيمان والعمل الصالح وتخف عليهم هذه الأهوال بسبب تفاوتهم وبحسب اختلافهم في أعمالهم الصالحة. وهكذا أيضا في الجنة، الجنة لا يستوي من دخل الجنة، منهم من يكون في أعلاها ومنهم من يكون دون ذلك، ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. ويقول الله سبحانه وتعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف فوقهم كما تراءون الكوكب الدرية الغابرة في السماء لبعد ما بينهم؟ قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. بلى يعني قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف، هم في الجنة وهناك أناس في أعلى عليين هم في الجنة، إنكم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تراءون في الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء. انظر إلى الكوكب الدري الغابر الذي تراه مثل النقطة، كم المسافة التي بينك وبين هذا الكوكب؟ وهكذا هم متفاوتون في درجات الجنة. قال إنكم لا ترون أو إن أهل الجنة لا يترون أهل الغرف فوقهم كما ترون، أي في الدنيا أهل كما ترون في الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فهذا فضل يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده. قال فمنهم المؤمن بقي بعمله ومنهم المجازى حتى ينجى، حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، في إثبات الشفاعة وفي إثبات خروج عصاة الموحدين من النار. وهذا كله مخالف لمعتقد الخوارج والمعتزلة، فإنهم يعني يشتركون في الحكم على صاحب الكبيرة يوم القيامة أنه يخلد في نار جهنم وأن من دخلها فلا يخرج منها، ويستدلون بمثل قوله عز وجل كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وبمثل قوله سبحانه وتعالى إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. لكن هذا الحديث يقول الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال وأراد أن يخرج برحمته من من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. في الأحاديث الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يأذن للملائكة بالشفاعة ويأذن للأنبياء بالشفاعة ويأذن للمؤمنين بالشفاعة، فإذا شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وشفع الصالحون والشهداء فيخرج الله سبحانه وتعالى برحمته من شاء من خلقه، فالذين ينجون من النار بعد دخولها يكون بأحد أمرين، بالشفاعة وبرحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم الأدلة في معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار إلا نفس مشركة، وأما عصاة الموحدين فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، إن شاء غفر لهم وتجاوز عنهم برحمته وفضله وإكرامه سبحانه وتعالى لما عندهم من أصل التوحيد، وإن شاء عذبهم يعني فترة من الزمن بسبب ذنوبهم في النار، ثم يكون مآلهم إلى الجنة، ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وفي حديث جابر الذي في بعض السنن أن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أهل النار يعني يبقى عصاة الموحدين وأهل النار في النار فيعيرهم أهل الشرك، فيقول أهل الشرك لهؤلاء العصاة من الموحدين ما نرى ما كنتم تخالفوننا عليه من الإيمان نفعكم، فيخرج الله سبحانه وتعالى كل من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، فحينئذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى الكفار أن لو كانوا مسلمين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. وتعرفون سيأتي إن شاء الله معنا في دروس قادمة حديث يعني يزيد الفقير في تلك القصة مع يعني كانوا قد شغفوا برأي الخوارج. يزيد الفقير جاءوا بلاد العراق شغفوا برأي الخوارج فعزموا على الحج ثم الخروج بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فمروا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بجابر بن عبد الله الصحابي الجليل يدرس ويعلم ويحدث وهو متكئ إلى سارية من سواري المسجد، فجلسوا مارين جاءوا من بلاد العراق وكانوا متجهين إلى جهة مكة، وفي مرورهم مروا على المدينة النبوية. تعرفون المدينة على الطريق، من جاء من الكويت من بلاد العراق من تلك الجهات فالمدينة تكون على الطريق. جلسوا في هذه الحلقة وإذا بالصحابي يحدث بحديث الشفاعة بنحو هذا الحديث الذي سيأتي، فقال له يزيد: أليس الله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار؟ أليس الله يقول كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؟ فقال له جابر: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل وقفت على قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ ثم سرد لهم حديث الشفاعة الطويل الذي فيه أن أناسا يعذبون في النار حتى يصيرون فحما ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: أترون هذا الشيخ يكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلم يخرج منهم أحد، أو بهذا المعنى لم يخرج يعني على أمة محمد. فقال ها هنا: أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. فيه فضيلة التوحيد، فإن التوحيد حسناته وخيراته لا تعادل حسنات ولا خيرات. من فضائل التوحيد أن من لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأدنى مثقال ذرة من التوحيد فإنه يأمن من الخلود في النار. من لقي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بأدنى مثقال ذرة من توحيد فإنه يأمن من الخلود في النار. وأما إذا لقي الله سبحانه وتعالى وقد كمل التوحيد في قلبه فإنه يمنعه من دخول النار بالكلية، لا يدخل النار أصلا ممن كمل التوحيد في قلبه، بل من حقق التوحيد حق يعني من حقق التوحيد فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. والله عز وجل هو القائل سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: ممن أراد الله تعالى أن يرحمه ممن يقول لا إله إلا الله، فيه فضل هذه الكلمة العظيمة كلمة الإخلاص والتقوى وهي العروة الوثقى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فيرفعونهم في النار فيعرفونهم في النار هكذا فيعرفونهم في النار. بأي شيء تعرف الملائكة هؤلاء الذين هم من عصاة الموحدين وقد صاروا فحما؟ بأي شيء يعرفونهم؟ هنا سيأتي الجواب عن سؤال مقدر. أمرهم الله سبحانه وتعالى أن يخرجوا من لم يشرك بالله شيئا ومن كان يقول لا إله إلا الله وهم قد صاروا فحما، فبأي شيء يعرفونهم؟ كيف يعرفونهم؟ جاء الجواب، قال: فيعرفونهم في النار، يعرفونهم بأثر السجود. تأكل النار من ابن آدم، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، بهذه الصفة وبهذه العلامة والآية يعرف عصاة الموحدين أن الله سبحانه وتعالى حرم على النار أن تأكل من الموحد مواضع السجود. هل مواضع السجود المقصود به الوجه أو جميع أعضاء السجود؟ اليدين والرجلين والركبتين والجبهة والوجه. فيه خلاف بين أهل العلم، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار وقد امتحشوا يعني احترقوا، فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه، قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة. هل امتحشوا بمعنى ماتوا ويكون تخفيفا من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء العصاة أن عذابهم لا يكون كعذاب الكفار؟ أما الكفار فإن من شدة العذاب عليهم أنهم لا يموتون بل يعذبون أشد العذاب وهم في كامل الحياة، وأما عصاة الموحدين فتخفيفا عليهم فإنهم يتناقصون ويتناقصون حتى يموتون ثم يحيون مرة أخرى. جاء في حديث أبي سعيد فيميتهم الله إماتة، فاستدل به بعض العلماء على أن عصاة الموحدين يموتون يصل بهم العذاب إلى أن يموتوا ويكون رحمة بهم ثم يحيون مرة أخرى، ومنهم من قال لا، المقصود أنهم تحصل لهم غشية وليس المقصود حقيقة الموت، فإن الجنة والنار لا موت فيها كما جاء في الحديث أنه ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ويا أهل النار فيشرئبون، فيقال لأهل الجنة خلود ولا موت ويقال لأهل النار خلود ولا موت، لكن أجاب الذين سلموا بتلك الرواية بأن هذا في من يعني كتب عليه البقاء في النار من أهل الكفر، أما أهل يعني التوحيد من عصاة الموحدين فلا مانع أنهم يموتون موتى رحمة بهم وتخفيفا لعذابهم ثم يحيون. قال فيصب عليهم ماء الحياة، الحياة ضد الموت، هذا يؤيد يعني أنهم يموتون موتة خفيفة ثم يحيون. ماء الحياة فينبتون من كما تنبت الحبة بكسر الحاء، وهي بذور البقل والعشب، ليست الحبة لكن الحبة بكسر الحاء. قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، قال كما تنبت الحبة في حميل السيل، السيل إذا جاء تعرفون يحمل المخلفات والطين والأوساخ. طيب جزاك الله خير. كما تنبت الحبة في حميل السيل، السيل كما تقدم يأتي معه بما جرف في طريقه، ومما يأتي به السيل هذه الحبة، وهذه الحبة يعني شبه هؤلاء في سرعة نباتهم وحياتهم بما بحبة السيل. حبة السيل يعني تعرفون الطين الذي يكون مع السيل كما ذكره العلماء من أحسن أنواع الطين للزراعة، يأتي طين مع السيل ويأتي فيه هذه، تأتي فيه هذه الحبة بمجرد ما يقف الماء أو الطين في طرف الوادي بين الحجارة عن اليمين عن الشمال، ففي سرعة يعني في سرعة شديدة تنبت هذه الحبة، تنبت هذه الحبة، حبة التي تكون يعني مع جرف السيل وفيه من الطين وفيه من هذه بذور البقل والعشب. أول ما يعني يهدأ السيل ويحط التراب والطين الذي أتى به ما هي إلا في نصف يوم، ما تشعر بأشجار إلا وطلعت وظهرت وهي في أحسن صورة وفي أحسن منظر، لأن الطين الذي يأتي به السيل من أفضل أنواع الطين، وهذه الحبة من أسرع الأشياء نباتا وظهورا، فهذا وجه التشبيه. قال فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي في سرعة نباتهم وفي حسن منظرهم. قال ثم يفرغ الله تعالى من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار فإنه قد قشبني ريحها، آذاني ريحها وأحرقني، وأحرقني ذكاؤها، قشبني آذاني وأحرقني ذكاؤها لهبها، فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه، فيه فضيلة الدعاء، فيه فضيلة الدعاء. آخر أهل الجنة دخولا الجنة هذا الرجل ينادي ربه سبحانه وتعالى، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار، مقبل بوجهه، ليس هو في النار إنما مقبل بوجهه على النار، وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة، فيقول: أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها. النار شديدة اللهب، وليس داخلها، لكن هو بجوارها، ووجهه متجه إليها، وجهه متجه إليها، فيقول: قشبني ريحها، آذاني ريحها، وأحرقني لهبها. فيدعو الله سبحانه وتعالى ما شاء أن يدعوه، كما تقدم في فضيلة الدعاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ هو ما طلب إلا هذا المطلب: يا رب اصرف وجهي عن النار، عوقب بأن يكون وجهه متجها إلى جهة النار، ووجد من الأذية والتعب والمشقة ما وجد. قال: أنا أريد هذا الطلب، اصرف وجهي عن النار، لا تجعل وجهي متجها إلى النار لعله يخف علي العذاب. قال الله تبارك وتعالى: هل عسيت إن فعلت ذلك بك أن تسأل غيره؟ لعلك إذا أعطيتك هذا المطلب تطلب غيره، تطمع في غيره. فيقول: لا أسألك غيره. ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله. يعني تصوروا ماذا يقول وماذا يعاهد ربه سبحانه وتعالى. يقول: لا أسألك غيره، ما أريد إلا أن تصرف وجهي عن النار. ويحلف ويعطي العهود والمواثيق ويكرر. قال: فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. سبحان الله، ابن آدم. قال: فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، يعني حياء. هو أعطى العهود والمواثيق، صرف وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة طمع في رحمة الله، لكنه يسكت. قال: فيسكت ما شاء الله أن يسكت. ثم يقول: أي رب قدمني إلى باب الجنة. فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك؟ لا تسألني غير الذي أعطيته. ويلك يا ابن آدم، ما أغدرك؟ فيقول: أي رب، ويدعو الله حتى يقول له: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة. الآن السؤال الأول: سأل ربه سبحانه وتعالى وأعطى عليه العهود المواثيق أن يصرف وجهه عن النار، ولا يسأل غير هذا الطلب وغير هذا السؤال. فلما أعطاه سكت ما شاء الله أن يسكت، حياء. كيف هو أعطى العهود والمواثيق فسكت ما شاء الله أن يسكت؟ ثم طمع في رحمة الله فسأل ربه، فقال له ربه سبحانه وتعالى، قال: فهل عسيت إن أعطيتك ذلك أن تسأل غيره؟ فيقول: لا وعزتك. فيعطي ربه ما شاء الله من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، يطلب طلبا آخر. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة. إيش معنى انفهقت؟ انفتحت. نعم، انفهقت، انفتحت واتسعت. قال النووي رحمه الله: معناه انفتحت واتسعت. فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة، أي انفتحت واتسعت، فرأى ما فيها من الخير والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت. الآن هو في المرحلة الثانية، قد قرب على باب الجنة، فيأتي من خيرها ويأتي من نعيمها، ويرى من ما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله تبارك وتعالى له أليس قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيت، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله حتى يضحك الله، حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، فإذا ضحك الله منه قال أدخل الجنة، فإذا دخلها قال الله له تمنى. نعم، فهنا قال أليس قد أعطيت عهده ما أقدرك، فيقول أي رب لا أكون أشقى خلقك، فلا يزال يدعو الله في فضيلة الدعاء حتى يضحك الله تبارك وتعالى منه، لأن يعني حال هذا العبد يعني حال عجيبة، أنه كان يطمع في صرف وجهه ثم طمع في أكثر من هذا أن يقرب من الجنة، ثم طمع في دخول الجنة، فيقول الله له تمنى، فيسأل ربه ويتمنى حتى إن الله لا يذكره من كذا وكذا، حتى إذا انقطعت به الأماني يقال له تمنى، إيش تريد؟ تريد القصر، تريد الحور، تريد الكذا وكذا وكذا، ولا يزال يتمنى حتى يذكره الله، تذكر كذا وتذكر كذا واطلب كذا. قال حتى إذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى، يعني كل ما تعرفون ونعرف من نعيم الدنيا ومما يطمع فيه العبد، فإنه يسأل ربه سبحانه وتعالى، فإذا انقطعت به الأماني قال الله تعالى ذلك لك ومثله معه. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة أن الله قال لذلك الرجل ومثله معه قال أبو سعيد وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، سمع أبو سعيد ومثله معه، وأما أبو هريرة أبو هريرة سمع ومثله معه، وأما أبو سعيد فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة. قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه. قال أبو سعيد أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. فيه إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى، فأهل السنة يثبتون ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، إثباتا يليق بجلال الله من غير تعطيل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيه عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى وكرمه وجوده بعباده، وفيه طمع العبد فيما عند الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا يتعاظمه شيء. وسيأتي في الحديث الذي بعده يعني ما يتعلق بهذه الأمور وزيادة إن شاء الله.
رحمة الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم عن آخر أهل الجنة دخولا الجنة أنه كان مقبلا بوجهه إلى النار، فهل هذا يدل على أنه رجل واحد فقط أم يراد به الجنس؟ ذكر أهل العلم في هذا الموضع يعني قولين، هل هو رجل واحد كما يدل عليه ظاهر الحديث أم يراد به الجنس، أن أناسا يكونون كذلك. لو أخذنا بظاهر الحديث يعني هذا ما يدل عليه آخر أهل الجنة دخولا الجنة، إيش المعنى؟
طيب هذا سؤال أو هو عبارة عن نصيحة بصورة السؤال، نصيحة لنا جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ قد قال بعض العلماء إن سير الإنسان يوم القيامة على الصراط وبطئه على قدر سيره في الدنيا، فمن أسرع اليوم أسرع غدا، ومن أبطأ اليوم أبطأ غدا، ومن تخطفته فتن الدنيا وأوقفته أو قطعته عن مواصلة السير في طلب العلم النافع والعمل الصالح تخطفته كلاليب جهنم. قال: فما هي النصيحة لمن منعتهم فتن الدنيا الأموال والزوجات والأولاد عن مواصلة طلب العلم؟ وما هي نصيحتكم لطلاب العلم الكسالى الذين لا ينهضون لصلاة الفجر إلا بعد الأذان الثاني، ولا يعرفون وترا ولا ذكرا ولا استغفارا لله في ذلك الوقت؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع. نعم، طالب العلم الحجة عليه أعظم، وقد كان السلف يأخذون العلم ويحرصون على العمل به. وابن مسعود رضي الله عنه والقائل: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها، فكنا نأخذ العلم والعمل، فكنا نأخذ العلم والعمل. فنعم، طالب العلم يعني هو الذي يسمع الأحاديث ويسمع الآيات ويسمع الفضائل ويسمع التحذيرات من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يكون أسرع الناس إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. والموفق من طلاب العلم هو الذي يعني يجمع بين العلم والعمل، وأصل تلقي العلم هو من العمل به، من العمل به. فيحرص طالب العلم على أن يكون له نصيب في هذه النوافل، يعني هذه النوافل مما يلين بها القلب ويخشع بها الصدر، وأيضا يعني مما يكون سببا في الانتفاع بالعلم. لا يهمل المسلم عموما ولا طالب العلم على وجه الخصوص هذه النوافل التي يعني تزيدك تحببا إلى الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فيحرص طالب العلم على أن تكون له مشاركة في أفعال الخير في حدود الاستطاعة، فالفرائض تقدمها على فعل النوافل، تحرص عليها قبل حرصك على كل شيء. فأعظم ما يسأل عنه العبد يوم القيامة هو في الفرائض، فعله للفرائض وتركه للمحرمات، كما في الحديث القدسي نفسه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم بعد أداء الفرائض يزداد تقربا إلى الله وتحببا إليه بفعل النوافل، نوافل الصلاة. ومن أعظم هذه النوافل صلاة الليل، كما في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. وهو في مسلم، وعله بعض أهل العلم، عله بعض أهل العلم منهم الإمام الدارقطني رحمه الله، والذي يظهر أن شيخنا مقبلا رحمه الله سلم للدارقطني انتقاده، وكان هذا الحديث مما تم فيه الانتقاد. وآخرون أهل العلم يصححونه لكونه في صحيح مسلم ويلتمسون له شواهد. أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والله سبحانه وتعالى هو القائل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ويقول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول الله سبحانه وتعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وفي الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لقوم بالدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يصلون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لقوم بالدعاء قال جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار. ما هي صفة هؤلاء الأبرار؟ يصلون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فلهذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص على صلاة الوتر. والحمد لله في الأمر سعة، إذا كنت ممن يغلبه النوم فلك أسوة ولك يعني مندوحة بأن تعمل بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث جابر: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليصلي أول الليل، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليصلي آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. هذا هو الميزان الذي يعرف من نفسه أنه ما يقوم مع الأذان الأول، فعليه أن يأخذ بالحزم. ما هو الحزم؟ لا يسوف كل ليلة ويقول إن شاء الله أقوم في الأذان الأول، تمر عليه الليالي الكثيرة وهو لا يوتر. ما هو الحزم؟ أنك تصلي في أول الليل كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء. قال أبو هريرة وبنحوه قال أبو الدرداء: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، أن بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو هريرة حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وهو في الصحيح، وهكذا بمعناه من حديث أبي الدرداء في الصحيح أيضا. فهذا هو الميزان، ما أحسنه من ميزان. الذي يعرف من نفسه عدم القيام فليبادر بصلاة الوتر قبل أن ينام، وأن أوتر قبل أن أنام. ما شاء الله، إذا صليت ثلاث ركعات، خمس ركعات، سبع ركعات، الذي يسره الله سبحانه وتعالى في أول الليل قبل أن تنام، تتوضأ وتتهيأ للنوم على وضوء كما في حديث البراء، يعني اضطجع على شق، توضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، صلي نافلة العشاء البعدية ثم تصلي الوتر ثلاث ركعات، أقل شيء ثلاث ركعات، فتكتب من القائمين، تكتب من القائمين. ولو صليت ثلاث ركعات في أول الليل ما أسهل، ثلاث ركعات ممكن في خمس دقائق أو عشر دقائق تصلي الثلاث الركعات فتكتب من القائمين. وأفضل من ذلك الصلاة في آخر الليل بنص هذا الحديث: ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة. إيش معنى مشهودة؟ تشهدها الملائكة، وذلك أفضل. نص صريح في تفضيل الصلاة في آخر الليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد، هكذا نص الحديث، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. والله عز وجل يقول: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والمستغفرين بالأسحار، ما هو السحر؟ هو آخر الليل، آخر الليل. ف فنعم هذه نصيحة لنا كلنا كلنا إن شاء الله نحرص على ما ذكر الأخ حفظه الله. ها؟ متى يكون آخر الليل؟ الأخ يقول متى يكون آخر الليل؟ بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم له هدي في ذلك وهو هدي داود عليه الصلاة والسلام. ما هو هدي داود؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود عليه السلام وأفضل الصلاة صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وفي الرواية الأخرى وكان أعبد الناس، كان داود أعبد الناس. وكما أفاد ابن حجر رحمه الله في حديث صلاة الليل أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على وفق هذا الحديث أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة وينام سدسة. والنوم في السدس الأخير من الليل يعين القائم على أن يقوم نشيطا لصلاة الفجر، وأنه يستطيع أن يزاول أعماله التي يحتاج إليها في النهار، بخلاف ما إذا اتصل سهره قام في ساعة متأخرة ثم اتصل سهره إلى صلاة الفجر، فإنه يأتي إلى صلاة الفجر كما ذكر أهل العلم وقد اصفرت عيناه من السهر وحصل له التعب والإرهاق وحصلت له مشقة في مزاولة أعماله في النهار. فهذا أعدل القيام وأفضل القيام، يعني هذا بالنسبة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الأخ يقول ما هو آخر الليل؟ آخر الليل عندك أول ووسط وآخر، كما جاء في الحديث الآخر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل. فيقول هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأستغفر له أو فأغفر له. طيب الأسئلة كثيرة. طيب نكتفي بها في إعلان أو شيء، نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.